على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وما زال الكلام موصولا حول كسر الطاغوت الثاني، وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. ذكرنا في اللقاء الماضي ما ذكرنا، وقلنا سنعيد القراءة مرة أخرى. الوجه الخامس عشر أن الرجل إما أن يكون مقرا بالرسل أو لا، فإن كان منكرا فالكلام معه في إثبات النبوة، فلا وجه للكلام معه في تعارض العقل والنقل، فإن تعارضهما فرع الإقرار بصحة كل واحد منهما لو تجرد عن المعارض، وإن كان مقرا بالرسالة فالكلام معه في مقامات. وقلت في اللقاء الماضي حاولوا يا أخوانا تحفظوا هذه المقامات، لأننا سنحتاج بل في أمس الحاجة إليه. رجل مقر بالرسالة وبالنبوة وبالقرآن وبالسنة، ومع ذلك يقدم عقله على الوحي الرب. قال أحدها صدق الرسول فيما أخبر به، فإن أنكر ذلك أنكر الرسالة والنبوة، وهذا واضح. وإن زعم أنه مقر بهما أي بالرسالة والنبوة، وأن الرسل خاطبوا الجمهور بخلاف الحق تقريبا إلى أفهامه، ومضمون هذا أنهم كذبوا للمصلحة. ده مين اللي كذبوا يا أخوانا؟ الرسل. وهذا حقيقة قول هؤلاء، وهو عندهم كذب حسن. وإن أقر بأنه صادق أي فيما أخبر به فالكلام معه في المقام الثاني، وهو أنه هل يقر بأنه أخبر بهذا أو لا يقر به. فإن لم يقر به جهلا عرف ذلك بما يعرف به أنه دعا إلى الله وحارب أعداءه، فإن أصر على إنكار ذلك فقد أنكر الأمور الضرورية كوجود بغداد ومكة، وإن أقر أنه أخبر بذلك فالكلام معه. يعني أقر، لم يقر أن الرب عز وجل نصر نبيه وأنه حارب الأعداء وسبى نساءهم وضراريهم وأخذ أموالهم، قال لك الكلام ده ما حصلش، خلاص شأنه بتقول له مكة هي، قال لك لا دي مش مكة. طب والكعبة؟ قال لك ولا الكعبة. هتتكلم معاه تقول له إيه؟ يقول طب وإن أقر أنه أخبر بذلك فالكلام معه في المقام الثالث، وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه ولفظه أو أراد خلافه. فإن ادعى أنه أراده فالكلام معه في المقام الرابع، وهو أن هذا المراد هل هو حق في نفسه أم باطل. فإن كان حقا لم يتصور أن يعرضه دليل عقلي البت، وإن كان باطلا انتقلنا معه إلى مقام خامس، وهو أنه هل كان يعلم الحق في نفس الأمر أو لا يعلمه. فإن قال لم يكن عالما به فقد نسبه إلى الجهل. يعني وضربت لكم مثال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، هم بيقولوا لا ينزل ولا شيء ولكن تنزل رحمته. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر هل كان عالما بأن الذي ينزل رحمة ربنا عز وجل أو لكن يعلم؟ مفهوم يا أخواننا كلام الإمام؟ أهو تاني يقول هل كان يعلم الحق في نفس الأمر أو لا يعلمه. فإن قال لم يكن عالما به فقد نسبه إلى الجهل، ودي كفاية. وإن قال كان عالما به انتقلنا معه إلى المقام السادس، وهو أنه هل كان يمكنه التعبير والإفصاح عن الحق كما فعلتم أنتم بزعمكم. يعني كان يمكن أن يقول تنزل رحمة ربنا في الثلث الأخير من الليل، أو يقول لما خلقت بقدرتي، أو يقول الرحمن على العرش استولى، كان يمكن يقول هذه الألفاظ كما قالها المبتدعة أو لا يمكن؟ يقول أم لم يكن ذلك ممكنا له، فإن لم يكن ذلك ممكنا له كان تعجيزا له عن أمر قدر عليه أفراخ الفلاسفة وتلامذة اليهود وأوقاح المعتزلة والجهمية. طيب، وإن كان ممكنا له ولم يفعله كان ذلك غشا لأمته وتوريطا لها في الجهل بالله وأسمائه وصفاته واعتقاد ما لا يليق بعظمته فيه، وأن الجهمية وأفراخ الصابئة واليونان نزهوا الله عما لا يليق به وتكلموا بالحق الذي كتمه الرسول، وهذا أمر لا محيد لكم عنه، فاختاروا أي قسم شئتم من هذه الأقسام. والظاهر أنكم متنازعون في الاختيار، وأن عقلاءكم يختارون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الحق في خلاف ما أخبر به، وأنه كان قادرا على التعبير عنه ولكن ترك ذلك خشية التنفير، فخاطب الناس خطابا جمهوريا يناسب عقولهم بما الأمر بخلافه. وهذا أحسن أقوالكم إذا آمنتم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقررتم بما جاء به. طبعا ده أحسن فعلا اختيار، وانظر ما فيه من القبح ما لا يعلمه إلا الله. فكيف تقولون أن الرسول خاطب الناس بكلام يعني ليؤلف قلوبهم؟ ده مش كده وبس، وخاطب الناس بخلاف الحق الذي يعلمه. وهذا كما قلنا الذي ذكره الأئمة الأكابر لما فطنوا إلى هذه الجزئية وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم في أمر من أمور الدين لم يخص أحدا دون أحد أبدا. وعشان كده حديث علي بن أبي طالب لما قال له أبو جحيفة هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الأمة؟ هل خصكم؟ يقول علي بن أبي طالب، وخاطبه بخطاب الجمع لوجهين، تعظيما له لأنه أمير المؤمنين، أو وذا الراجح أهل البيت. هل خصكم بشيء دون الأمة؟ قال لا، والذي خلق النسمة وبرأ، بل الذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما خصنا بشيء. قال وما في هذه الصحيفة؟ صحيفة كانت مع علي بن أبي طالب. قال لا شيء، فكاك العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكفر. أدي كل الأمر. يبقى لما كان يخاطب كان يخاطب بمقتضى الواقع، من اللي حضر فلان وفلان وفلان يتكلم. ومن أجل هذا تجد بعض أحاديث الصفات رواها بعض الصحابة الغير مشهورين برواية الحديث، وليسوا في الرتبة في العلم والفقه كابن عمر وأبي هريرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كلام عام أمام الجمع، فالمتكلمين في أفاق وقالوا يبقى فعلا الكلام هو ظاهره ليس له باطن غير خلاف الظاهر الذي دلت عليه لغة العرب. يقول الوجه السادس عشر أن طرق العلم ثلاثة: الحس والعقل والمركب منهما، أي من الحس والعقل. فالمعلومات ثلاثة أقسام: أحدها ما يعلم بالعقل، الثاني ما يعلم بالسمع، الثالث ما يعلم بالعقل والسمع. وكل منها ينقسم إلى ضروري ونظري. احنا قلنا العلم الضروري ما لا يتمكن الإنسان من دفعه، تعلمه هكذا زي كحرارة النار وبرودة الثلج، ده علم ما تقدرش تدفعه عن نفسك، ده بيسميه علم ضروري. العلم النظري، حاضر، العلم النظري يا اخواننا هو الذي يحتاج إلى تأمل. قوله هنا ثلاثة أقسام اللي هو الحس والعقل والمركب بينهما، الصواب هنا السمع، ولعله قال الحس تعبيرا عن الأذن. وكل منهما ينقسم إلى ضروري ونظري وإلى معلوم ومضمون. فليس كل ما يحكم به العقل يكون علما، بل قد يكون ظنا وهما كاذبة، بل قد يكون ظنا أو وهما كاذبة، كما أن ما يدركه السمع والبصر كذلك. كلمة ما يدركه السمع والبصر كذلك أي ليس من قبيل الأخبار ولا من قبيل السمع. أنا ممكن أسمع كلام، هيئ إلي أن أنا أسمع، ممكن يكون هاتفني هاتف وليس له حقيقة، ممكن أنظر إلى أمور وعندي مرض في العين وألا أعلم، فأعلم فأرى الحقائق على غير حقيقتها. يقول انتبه: فلا بد من حاكم يفصل بين هذه الأنواع. فإذا اتفق العقل والسمع والعقل والحس على قضية كانت معلومة يقينية. طيب، يعني العقل والسمع، خد بالك، أولا جاء السمع بمعلومة وثبت هذا السمع ثبوتا ظنيا راجحا، أصبحت معلومة خلاص، لا يتوقف كونها معلومة على كون العقل يشهد أو لا يشهد. والكلام ده قلناه مرارا وتكرارا، حسبك بالنص. ولعلكم تذكرون ونحن نتكلم في الأصول في مباحث الإجماع، قلنا إذا ثبت حكم شرعي بدليل ظني وأجمع العلماء عليه ارتقى إلى الدليل المتواتر بقوة الإجماع. يقول: وإذا انفرض بها الحس عن العقل كانت وهمية، كما ذكر من أغلاط الحس في رؤية المتحرك أشد الحركة وأسرعها ساكنا والساكن متحركا والواحد اثنين والاثنين واحدة والعظيم الجرم صغيرا والصغير كبيرا والنقطة دائرة وأمثال ذلك. فهذه الأمور يجزم بغلطها لتفرد الحس بها عن العقل. وكذلك حكم السمع قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا ضرورة ونظرا وقد يكون ظنيا، خد بالك. وكذلك حكم السمع قد يكون كاذبا، سمعت من كذاب، وقد يكون صادقا ضرورة أي من الصادق لازم أصدقه، ونظرا تكلم أمامي رجل بكلام يحتاج إلى نظر وتأمل، ببدأ أفكر في كلامه، وقد يكون ظنيا. فإذا قارنه العقل كان حكمه علما ضروريا ونظريا كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة، فإنه حصل بواسطة السمع والعقل، فإن السمع أدى إلى العقل ما سمعه من ذلك، والعقل حكم بأن المخبرين لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فأفاده علما ضروريا أو نظريا على الاختلاف في ذلك بوجود المخبر به والنزاع في كونه ضروريا أو نظريا لا فائدة منه. يعني بالضبط جنة حديث في البخاري، الحديث ده رواه البخاري ورواه غيره من أهل الحديث عن أكثر من 30 صحابي بنفس اللفظ، وثلاثين صحابي بعيدة أوطانهم. فالعقل السوي يقول إيه؟ يستحيل يا أخوان إن الثلاثين دولت مع بعد الأوطان فيما بينهم وبعد الأعمار أن يتفقوا على هذه الكلمة وهي غير حقيقية. وده اللي بيعرفوه في المتواتر، بيقول إيه؟ يبعد على العقل تواطؤهم على الكذب، أو يستحيل عقلا تواطؤهم على الكذب. العقل يقول كده، ولكن الخبر من أصله جاء عن طريق الإيه؟ عن طريق السماع. يقول: وكذا الوهم يدرك أمورا لا يدري صحيحة هي أم باطلة، فيردها إلى العقل الصريح، فما صححه منها قبله وما حكم ببطلانه رده. فهذا أصل يجب الاعتناء به وبه يعرف الصحيح من الفاسد. انت عارف، ودي من الأشياء العجيبة، ممكن طفل عندك صغير عنده من العمر سنتين ثلاثة، أنت تخاطبه بخطاب تحاكمه فيه إلى عقله وهو عنده ثلاث سنين، ويستجيب لك في غالب الأحيان. يبقى بناء على ذلك العقل له مهمة معينة. الخلل بيأتي إذا تجاوز صاحب هذا العقل بعقله هذه المهمة، يبدأ هنا لابد أن يأتي الانحراف. زي بالضبط بعض المؤسسات أو بعض الهياكل في الدولة عنده كده نظام، أنت مهمتك الغرفة دي تقف حارسا عليا، وعندك فيها كيت وكيت 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 وكيت، دي مهمتك، إياك أن تتخطاها. فدعاه الفضول يبحث في الغرفة التانية، قال له هرفدك هسجنك. ليه؟ قال له أنا أدرى إذا أطلعتك على ما في الغرفة الثانية لن تستوعب، يبقى خليك زي ما أنت. وأي مؤسسة تجد فيها هذا النظام تجدها مؤسسة منضبطة ومحكمة وبتتقدم. معايا رجالة ولا الهاتف المحمول شاغل بعضكم؟ طيب، إذا عرف هذا فمعلوم أن السمع الذي دل العقل على صحته أصح من السمع الذي لم يشهد له عقل، خدوا بالكم. ولهذا كان الخبر المتواتر أعرف عند العقل من الآحاد. ليس معنى ذلك أننا نطعن في خبر الآحاد أبدا، ولكن دي أشياء العقل يقرها. يعني أنا عندي حديث ما فيش رواه عن سيدنا النبي إلا صحابي واحد، والصحابي ده ما رواهوش عنه إلا تابعي واحد، والتابعي ده ما رواه عنه إلا تابعي تابعي واحد، واللي بعده واحد، كل طبقة من طبقات السند روى واحد بس والحديث مشهور. فالعقل بيقول لك ازاي يا اخي بقى الحديث بالشهرة ده هي ولم يروه الا فلان؟ طب خلي فلان ده هو اللي سمعه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصحابة ده لما جي يحدد بقى ما يسمعوش منه ولا فلان؟ فعشان كده العلماء بيقولوا ايه، حديث احاد، ويقولوا ساعات مثلا غريب او عزيز او مشهور كما هو معلوم عند المصطلح. مش معنى كده ان الاحاديث دي مردودة. مهما كان الحديث مشهورا ولكن عند صناع الحديث حديث غريب او مشهور او عزيز، ليس معنى ذلك طعن فيه، ولكن بلا شك ان المتواتر اعلى رتبة منه، هذا باعتبار وروده اليه. اما عند العمل فهما سواء، نعمل بهذا ولا نعمل به. طب التفريق بيجي فين؟ لو واحد انكر بقى، واحد أنكر متواتر نبدأ نحكم عليه بحكم كافر. طب أنكر حديث أحد بنشوف أنت تعتقد صحته ثم أنكرته أم نعتقد صحته إلى غير ذلك كما هو معلوم. يقول ولهذا كان الخبر المتواتر، تبهوا الكلام ده يا أخواننا حتى لا نظن بابن القيم ظنا غير صحيح، وعشان كده هيجينا إن شاء الله في نفس الكتاب الرد على من قال أن حديث الأحد لا يعمل به. ولهذا كان الخبر المتواتر أعرف عند العقل من الأحد، وما ذاك إلا لأن دلالة العقل قد قامت على أن المخبرين لا يتواطؤون على الكذب، وإن كان الذي أخبروا به مخالفا لما اعتاده المخبر وألفه وعرفه فلا نجد محيدا عن تصديقه. فالدلالة العقلية البرهانية على صدق الرسل، انتبهوا يا مشايخ، أضعاف الأدلة الدل على صدق المخبرين خبر التواتر. يعني إيه؟ ابن القيم عاوز يقول لك الحديث المتواتر ده مفيش فيه نزاع خالص، وإن كان اللي نقل لنا التواتر الخبر ده على غير ما ألفوه وعرفوه، ولكن لا يجرؤوا أن يكذبوا من جاء بهذا الخبر. ليه؟ لدلالة العقل. فأم نقل هذا إلى أمر أشد، قال: فالدلالة العقلية البرهانية على صدق الرسل أضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواتر. ده أنت بتحكم بالتواتر على أربعة رواه في كل طبقة من طبقات السند، بتقول ده حديث متواتر ومحدش يصده. طب ده أنت عندك بقى البراهين العقلية على صدق النبوة ألف مؤلفة، يعني بعض الذين اهتموا بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا أكثر من 1000 معجزة. وتخيل بقى 1000 معجزة ديت يعني جدلا، وده مش صحيح من باب التنزل مع المخاطب، هنقول ان كل معجزة رواها صحابي واحد، يبقى 1000 دليل. ما بل بقى عندنا معجزة انشقاق القمر متواتر، ودي معجزة واحدة من ضمن المعجزات، ومعجزة نبع الماء من بين أصابعه إلى غير ذلك. يبقى أصبح الأدلة ده الكلام ده عقل التي تدل على صدق الرسالة وصدق النبوة أعظم بكثير من الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواتر. يعني نقول إيه؟ ما دلت الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته وصدق نبوته يستحيل، بل هو المستحيل بعينه تواطؤهم على الكذب. فإن أولئك، انتبه، لم يقم على صدق كل واحد منهم دليل، اللي هم جابوا الخبر المتواتر. معنى كلمة فإن أولئك، ركزوا في دي كويس، لم يقم على صدق كل واحد منهم دليل، أي على وجه الحتم والإلزام والقطع. خدوا بالكم من دي كويس، يعني مثلا ما ينفعش أبدا نقول إن الراوي ده يستحيل أن يكذب، خطأ، ما تتقالش، أصلا أنت كده أثبت له العصمة، واخد بالك؟ يعني هنقول قام دليل ظني وظن راجح على أنه لم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد، ولكن اجتماعهم على الخبر دليل على صدقهم، والرسل عليهم الصلاة والسلام قد قامت البراهين اليقينية على صدق كل فرد منهم، وقد اتفقت كلمتهم وتواطأت أخبارهم على إثبات العلو والفوقية لله، وأنه تعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وأنه مكلم متكلم آمر ناهي، يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويحب ويبغض. فإفادة خبرهم العلم بالمخبر عنه أعظم من الأخبار المتواترة لمخبرها، فإن الأخبار المتواترة مستندة إلى حس قد يغلط، اللي هو إيه؟ اجتماعهم كلهم على إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تم ده احتمالية الخطأ واردة، أيوة واردة، بس إيراد ملوش قيمة. يقول: وأخبار الأنبياء مستندة إلى وحي لا يغلط، فالقدح فيها بالعقل من جنس شبه الصوفسطائية القادحة في الحس والعقل. ولو التفتنا إلى كل شبهة يعارض بها الدليل القطعي لم يبق لنا وثوق بشيء نعلم بحس أو عقل أو بهما. واضح يا مشايخ؟ لا ينال العلم براحة الجسد، لازم من التعب، ولازم تذاكر وتعيد، وما تفهمش وتحاول، لازم. امال هتتعلم ازاي؟ هترد على المبتدع ازاي؟ واخد بالك؟ يعني لما قيل للإمام أبي الحسن الشيباني: هل تنام؟ قال: كيف أنام وتعلقت عيون الناس بنا، إن نزل بهم أمر عرضوه علينا، أخشى أن يعرضوه ولا يكن عندنا علم. أنام إزاي؟ طب المبتدع شغل ليل نهار وعندهم آليات وإمكانيات، ولكن حسبك الله، يبقى سكت ليه؟ واخبرك؟ يبقى لابد يا مشايخ اقرأ مرة واثنين وثلاث مدى علم يعني نخشى أن يأتي دورك ونجد الإفلاس هو حليفك. خطأ كبير. والكتاب كتاب أنا أعلم أنه ثقيل وثقيل جدا، ولكن نأمل أن نكون أهلا له. أن المعلومات الغائبة، الوجه 17، المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا بالخبر، أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل، بل لا نسبة بينهما بوجه من الوجوه. ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصر. واضحة؟ مظبوط؟ طيب، فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة والمعلومات التي لا تدرك بالحس، وهذا حدة من فضل السمع على البصر، وردح آخرون البصر لقوة إدراكه وجزمه بما يدركه. أنا شايف فلان بشعره وبشحمه، ولكن سمعت صوت فلان ممكن يكون هو وفيه لغوشة شوية، يبقى هنا البصر أحكم. يقول: وردح آخرون البصر لقوة إدراكه وجزمه بما يدركه وبعده عن الغلط. وفصل النزاع بينهما أن ما يدرك بالسمع أعم وأشمل، وما يدرك بالبصر أتم وأكمل. والمقصود أن الأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطرة في بحر، ولا سبيل إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق. وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء نبأهم من هذا الغيب بما يشاء، وأطلعهم منه على ما لم يطلع عليه غيرهم، كما قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميد الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على من لم يطلع عليه غيره، ولذلك سمي نبيا من الإنباء وهو الإخبار، لأنه مخبر من جهة الله ومخبر عنه، فهو منبأ ومنبئ. وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرهم، بل ولا أكثر. ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل، وإن كان غيرهم أحدق منهم في علم النجوم والهندسة وعلم الكم المتصل والمنفصل وعلم النبض والقارورة والأبوال ومعرفة قوامها ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بها وآثروها على علوم الرسل، وهي كما قال الواقف على نهاياتها: هي ظنون كاذبة وإن بعض الظن إثم، وهي علوم غير نافعة. لذلك ودي دايما عاوزكم تلاحظوها، كل فترة قليلة جدا يجينا تحذير من بعض العلوم، الأماكن اللي هي بتشتغل في العلم التجريبي المشهورة: احذر الدواء فلان. طب ده لما اخترعوه عملوا فيه حفل ملوش نظير، وأعطوا من اكتشفه من الأموال الكثيرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ليه؟ أصل علم تجريبي يخضع للخطأ أو احتمالية الخطأ عليه وارد. لكن بقى نريد ولو أمر واحد فقط، ما فيش غيره، جاء به نص شرعي وأثبت العلم عكسه، يستحيل. ونقول بمن الفي مستحيل وقولها ما تخافش.
واخد بالك انت ازاي؟ ليه؟ حتى تستقيم الامور. والا لو قلنا باحتماليه الخطا على الامور السمعيه الشرعيه ما ثبت في الدين شيء، وضاعت النبوه بل ضاعت الالوهيه. يقول: وهي علوم غير نافعه، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وان نفعت فنفعها بالنسبه الى علوم الانبياء كنفع العيش العادل بالنسبه الى الاخره ودوامه. فليس العلم في الحقيقه الا ما اخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا وخبرا، فهو العلم المزكى للنفوس المكمل للفطر المصحح للعقول. لذلك من الاشياء العجيبه، انظر لفضلات من خلق الله، وانظر لفضلات ما صنع البشر. يعني روث البهائم بيتباع، عدم السيارات بنحط عليها كمامة، صح وكفى بهذا. مظبوط يا مشايخ؟ ما شفناش حمار صدم مع حمار دخلوا الانعاش، ما حصلش ولا هيحصل. لكن الموتوسيكل دخل مع موتوسيكل كتير، طياره في طياره كتير. هذا صنع الله الذي اتقن كل شيء. يقول: فليس العلم في الحقيقه الا ما اخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا وخبرا. كلمه طلبا اي افعل ولا تفعل، وخبرا اللي هو تصديق الاخبار. فهو العلم المزكي للنفوس المكمل للفطر المصحح للعقول، الذي خصه الله باسم العلم وسمى ما عرضه ظنا يغني من الحق شيئا لا يغني من الحق شيئا وخرصا وكذبا. فقال تعالى: فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب. ولا واحد خرج. ليه؟ أصل الأمر واضح. وشهد لأهله أنهم أولو العلم، فقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والمراد به أولو العلم بما أنزله على رسله، ليس المراد أولو العلم بالمنطق والفلسفة وفروعه. وقال تعالى: ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحي لا علم الكلام والفلسفة. وانتبهوا يا أخواننا لهذه الآية، وهو قوله تعالى: وقل رب زدني علما. ما أمر الله عز وجل نبيه بالاستزادة من شيء إلا بالعلم. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الإيمان لا يزيد إلا بالعلم. يبقى تتعلم وتعمل يزداد إيمانك. زيادة إيمان بدون علم ولا عمل هذا وهم. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم، أي أنزله وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر. فالباء للمصاحبة، مثل قوله: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي أنزل وفيه علم الله. وذلك من أعظم البراهين على صدق نبوة من جاء به ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنزل وهو يعلمه. وهذا وإن كان حقا فإن الله يعلم كل شيء، فليس في ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوة، فإن الله يعلم الحق والباطل بخلاف ما إذا كان المعنى أنزله متضمنا لعلمه الذي لا يعلمه غيره إلا من أطلعه الله وأعلمه به، فإن هذا من أعظم أعلام النبوة والرسالة. وقال فيما عرضه من الشبه الفاسدة التي يسميها أربابها قواطع عقلية: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال لمن أنكر المعاد بقوله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. والظن الذي أثبته سبحانه للمعارضين نصوص الوحي بعقولهم ليس هو الاعتقاد الراجح بل هو أكذب الحديث. وقال: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين
لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيته كله خرصا وعلمت أنهم هم الخرصون، وأن العلم في الحقيقة ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين، وهو الذي أقام الله به حجته وهدى به أنبياءه ورسله وأتبعهم وأثنى عليهم فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه النعمة والتزكية إنما هي لمن عرف أن ما جاء به الرسول وأخبر به عن الله عز وجل وعن صفته وأفعاله هو الحق كما أخبر به، لا كمن زعم أن ذلك مخالف لصريح العقل وأن العقول مقدمة عليه، والله المستعان. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يجازي الإمام ابن القيم وغيره من أئمة المسلمين عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.